بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة التطوع، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث يدل على أن الوتر مما تختم به صلاة الليل وقيام الليل، فالإنسان يصلي من الليل ما شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ما شاء الله وما كتب الله له، لكن يختم صلاته بالوتر، فالوتر هو ختام صلاة الليل. ولو قدر أن الإنسان أوتر في أول الليل ظنا منه أنه لن يقوم في آخر الليل ثم قام في آخر الليل، فإنه لا يعيد الوتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، فلا يعيد الوتر ولا ينقض الوتر أيضا كما قاله بعض العلماء. فبعض العلماء قال إنه إذا أوتر أول الليل ثم قام في آخره فإنه ينقض الوتر بأن يصلي ركعة تكون شفعا للوتر الذي أوتره في أول الليل. وهذا القول ضعيف من وجهين: الوجه الأول أن الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال، أما مع طول الفصل فلا بناء. وثانيا أنه يقال: كيف يبني صلاة على صلاة وقد حال بينهما حدث ونوم وما أشبه ذلك؟ فعلى هذا لو أوتر الإنسان في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وإنما قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا قدر أن الإنسان أوتر أول الليل وقام آخره فإنه يصلي مثنى مثنى. أما تكرار الوتر وكذلك أيضا نقض الوتر فهذا مخالف لما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم. يقول عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا يدل على فضيلة قراءة هذه السور في الوتر، فإذا أوتر الإنسان فإنه يقرأ في وتره سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقراءة هذه السور ليس أمرا واجبا، بل هو سنة، فلو قرأ بغيرها فلا حرج. ولذلك ينبغي للإمام في صلاة التراويح أحيانا أن يدع القراءة بهذه السور لئلا يظن أنها واجبة، وكذلك أيضا أن يدع القنوت في الوتر أحيانا لئلا يظن أنه واجب. وربما بعض الأئمة يربط بين الوتر وبين قراءة هذه السور، فتجده يدع القراءة بهذه السور ويقرأ بغيرها ثم يدع القنوت، فيظن بعض العامة أن القنوت في الوتر مرتبط بقراءة هذه السور، ويقول إن الإمام لم يقنت لأنه لم يقرأ هذه السور. فينبغي للإمام أن يقرأ هذه السور ويدع القنوت، وأن يقرأ بغيرها ويقنت لئلا يظن أن هناك ارتباطا وعلاقة بين هذه السور وبين القنوت. وأما ما ذكره في الرواية الأخرى من قراءة المعوذتين بعد قل هو الله أحد، فهذا الحديث أو هذه الرواية أنكرها الإمام أحمد رحمه الله، وقال إنها لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن سرد الثلاث في الوتر أفضل، فالأفضل في الوتر إذا أوتر بثلاث أن يسرد الثلاث سردا، ولو صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى الثالثة فلا حرج، لكن دلت السنة ظاهرا وصريحا على أن سرد الثلاث أفضل من الفصل. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فظاهره 3 أي بسلام واحد. وقد جاء مصرحا بذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه 5 إلا النسائي. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي.
نعم. هذه الأحاديث اشتملت على 3 مسائل تتعلق بالوتر. المسألة الأولى أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وقد دلنا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا. ودل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت للوتر. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. والمسألة الثانية، إذا فات الإنسان الوتر بأن طلع عليه الفجر وهو لم يوتر، فإنه يقضيه من النهار شفعا، فإن كان عادته أن يوتر بواحدة صلى ركعتين، ومن عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا بسلامين، ومن عادته أن يوتر بخمس صلى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ومن النهار يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، فمن فاته الوتر فإنه يقضيه. والدليل على القضاء عموم وخصوص، أما العموم فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. وأما الخصوص فهو ما تقدم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وأما المسألة الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا. فالإنسان الذي يطمع أن يقوم في آخر الليل يجعل وتره في آخر الليل. وأما من يخشى أن لا يقوم ويطمع أن لا يقوم فحينئذ يوتر قبل أن ينام. ولهذا أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر، أوصاهما أن يوتر قبل أن ينام. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. والحديث الأخير حديث ابن عمر إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فيما تقدم من أن وقت انقضاء صلاة الوتر بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر ولو لم يؤذن المؤذن فإن وقت الوتر ينقضي فيقضيه من النهار شفعا. حديث الضحى كلها.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
ترميض.
نعم شيخ.
بكسر الميم.
بكسر الميم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذه الحديث في صلاة الضحى. وصلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا. والضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل أو إلى ما قبيل الزوال كله وقت لصلاة الضحى. فوقت صلاة الضحى من زوال النهي، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، ومشروعيتها من رحمة الله عز وجل، لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل الصلوات 5 4 أوقات منها متتابعة. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصل قرآن الفجر عما قبله، لأن صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها. فوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها متصل بعضها ببعض، فمن حين أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. وأما صلاة الفجر فهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها. ولذلك شرع الله عز وجل ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لما لم يكن وقتا لصلاة مفروضة شرع قيام الليل، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر لما لم يكن وقتا لصلاة مشروعة شرع الله عز وجل صلاة الضحى، لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه، بل يتواصل مع الله عز وجل بتواصل العبادات. والأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى على 3 أنواع: تارة أثبتت رضي الله عنها صلاة الضحى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، وتارة نفت ذلك نفيا مطلقا، وتارة قيدت ذلك بسبب. ففي حديث الحديث الأول قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، فأثبتت أنه كان يصليها وأنه كان يزيد. والحديث الثاني قالت أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، يعني لم يكن يصليها إلا أن يجيء من مغيبه. والحديث الثالث: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها، يعني أفعلها. فمرة رضي الله عنها أثبتت، ومرة نفت، ومرة قيدت. ومن القواعد المقررة أن المثبت مقدم على النافي، لأن مع المثبت زيادة علم، ولأن أحاديث الإثبات تؤيدها النصوص الأخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ففي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فالأحاديث تدل على أن صلاة الضحى مشروعة. وعلى هذا فما جاء عن عائشة رضي الله عنها من الأحاديث التي فيها التعارض نقول إنه يؤخذ بما أثبتت، لأن المثبت مقدم على النافي. وصلاة الضحى أقلها 2 ركعتان ولا حد لأكثرها، لأنه في حديث عائشة قالت: كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، فلو صلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 20 أو 30 لا حد لأكثرها. وأفضل ووقت تصلى فيه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلاة الأوابين. الأوابون جمع أواب، وهو صيغة مبالغة، أي المكثر من الرجوع إلى الله عز وجل حين ترمض الفصال، يعني حين تقوم الفصال، يعني ولد الناقة، من شدة حرارة الأرض. وهذا إنما يكون قبل الزوال بنحو ساعة أو ساعة ونصف، يعني في وقتنا الحاضر كالساعة العاشرة والنصف وما بعدها، هذا وقت الذي ترمض فيه الفصال. فأفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى هو هذا الوقت، ولو صلاها قبل ذلك من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال فإنه وقت لصلاة الضحى. وما يتعرفه الناس بصلاة الإشراق، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. وصلاة الإشراق لم ترد السنة بلفظها، وإنما سميت بذلك لأنها تكون عند شروق الشمس، يعني عند طلوع الشمس. وكذلك أيضا لو جلس الإنسان في مصلى ثم بعد أن زال النهي صلى ركعتين، فهاتان الركعتان تجزئ عن صلاة الضحى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة تامة تامة. فهاتان الركعتان يسميهما بعض الناس بصلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى، ولم ترد السنة بلفظ الإشراق، وإنما وردت بلفظ الضحى. والإشراق هي صلاة الضحى، وإنما تسمى صلاة الإشراق لأنها تفعل عند شروق الشمس. وفي الحديث ابن عمر حديث أنس رضي الله عنه قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، والقصر هو البيت الواسع. فمن صلى هذا العدد 12 ركعة بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. قال رواه الترمذي واستغربه، يعني قال إنه غريب. والحديث الآخر حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. فحاصل هذه الأحاديث أن صلاة الضحى سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يواظب عليها وأن يداوم عليها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن صلاة الضحى ينبغي أن يداوم الإنسان عليها وأن يواظب عليها، وهذا القول هو أرجح الأقوال في المسألة. ومنهم من قال إنه يفعلها غبا، يعني تارة يصلي وتارة يدع. ومنهم من قال إنها مستحبة لمن ليس له ورد من الليل، فمن ليس له ورد من الليل يصلي الضحى، وأما من له ورد من الليل فلا يصليها. لكن أصح الأقوال أنها سنة مطلقا ينبغي للإنسان أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها، وأقلها 2 ركعة ولا حد لأكثرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله باب صلاة الجماعة والإمامة. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال 1 درجة.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الصلاة التي تفعل جماعة. وأقل الجماعة في اللغة 3، وأقلها في الشرع 2. الجماعة أقلها في اللغة، أقل الجمع في اللغة 3، إلا في موضعين ورد الشرع بهما، الموضع الأول صلاة الجماعة، فأقل عدد لصلاة الجماعة اثنان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاثنان فما فوق جماعة. الموضع الثاني مما يكون فيه الجمع، مما يكون فيه الجمع اثنين، الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال الله عز وجل يوصيكم الله، وقال ولكم، قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، قال أهل العلم إخوة أي اثنان فصاعدا، فأقل الجمع ثلاثة إلا في هذين الموضعين، الموضع الأول صلاة الجماعة أقلها اثنان، والموضع الثاني الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم الاجتماعات العامة والخاصة، والاجتماعات الشرعية التي شرعها الله عز وجل لعباده أربعة أنواع: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. فالاجتماع العمري هو الاجتماع في الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. والثاني اجتماع حولي، يعني كل سنة، وذلك في صلاتي العيدين عيد الفطر وعيد النحر. والثالث اجتماع أسبوعي، وهو الاجتماع لصلاة الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وهو الاجتماع للصلوات الخمس. وشرع الله عز وجل صلاة الجماعة لحكم عظيمة، منها أولا إظهار هذه الشعيرة، فإن صلاة الجماعة من شعائر الإسلام، وإظهارها من تعظيم شعائر الله عز وجل، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن فوائد صلاة الجماعة ما يحصل بين المسلمين من التعارف والتآلف والمحبة والمودة، ومنها أيضا ما يحصل من تعليم الجاهل، فكم من جاهل تعلم وفقه أحكام دينه وأحكام صلاته بسبب صلاة الجماعة. ومنها أيضا ما يحصل من تفقد الناس بعضهم بعضا، فإذا غاب أحد عن صلاة الجماعة تفقده إخوانه من المسلمين، فعادوه إن كان مريضا وواسوه إن كان مصابا وغير ذلك. ومن فوائد أيضا صلاة الجماعة إظهار المسلمين بمظهر إظهار المسلمين بمظهر المجتمعين على دين الله عز وجل، وهذا مما يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم ويبعد عنهم الفرقة والتنافر والتباغض فيما بينهم. وقوله رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة، أي إمامة الصلاة. والإمامة وظيفة عظيمة وفضيلة ظاهرة، ولهذا كانت، أعني الإمامة، كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة خلفائه من بعده. والإمام عليه مسؤوليات وعليه واجبات، فمن المسؤوليات والواجبات على الإمام أولا أن يكون عالما بأحكام الصلاة عموما وبأحكام الإمامة خصوصا. لا بد في الإمام من أن يكون عالما بأحكام الصلاة على وجه العموم وبأحكام الإمامة على وجه الخصوص، لأنه قد يعتريه حال صلاته وحال إمامته ما يستدعي أن يكون عنده من العلم والفقه ما يتمكن به من معرفة ما حل به، فربما حصل له سهو وربما نبه على سهو، فكيف يتصرف حينئذ إذا لم يكن عنده من العلم والفقه ما يتمكن به من معرفة أحكام الإمامة؟ ومنها أيضا أن منها من واجبات الإمام أيضا أن يسير بالناس وأن يؤم الناس كما كان يؤمهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيراعي في صلاته، يراعي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإمام لو رجع إلى أذواق الناس وأهوائهم فالناس مختلفون، من الناس من يرغب في التطويل ومن الناس من يرغب في التخفيف، فيضطرب الناس حينئذ. لكن المرجع والفاصل في هذا والحاكم بين الناس هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ستجد أن بعض المأمومين يحب أن يبادر الإمام ويبكر في الإقامة وأن يعجل، ومن المأمومين من يحب من الإمام أن يتأخر وأن يطيل السجود والركوع والقراءة، فيحصل التعارض والتضاد بين أقوالهم. فالفاصل في هذا والمرجع في هذا أن يراعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أتم صلاة وهي أخف صلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن التخفيف الذي أمر به الإمام أو المأمور به من جهة الإمام نوعان: تخفيف لازم وتخفيف عارض. فالتخفيف اللازم أن يصلي بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها خفيفة، كما تقدم في حديث أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من التخفيف تخفيف عارض، بمعنى أنه إذا طرأ على الإمام ما يوجب التخفيف فإنه يخفف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف عليه الصلاة والسلام مخافة أن تفتتن أمه. كذلك أيضا لو فرض أنه حصل في صلاة أثناء صلاة الجماعة حصل مطر يتأذى به المأمومون، أو حصل انقطاع في التيار الكهربائي وحصل ظلمة أو حر شديد أو ما أشبه ذلك، فإن الإمام يجب عليه، لا نقول ينبغي بل يجب عليه، أن يراعي أحوال الناس، لأنه قد ولاه الله عز وجل عليهم فلا يشق عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فالإنسان إذا تولى ولاية على الناس فيجب عليه أن يخفف عنهم وأن يراعيهم وأن لا يحملهم وأن لا يشق عليهم ما لا يطيقونه وما لا يتحملونه. من وظائف الإمام أيضا أن يتفقد جماعته، فإذا رأى أحدا من جماعته يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه يعظه ويذكره ويبين له حكم صلاة الجماعة، لعل الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. من وظائف الإمام أيضا أن يكون الإمام قدوة للناس في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي ملبسه وفي هيئته وفي جميع أحواله، لأنه على اسمه إمام فالناس يقتدون به ويتأسون به، فعليه أن يكون مثالا صالحا للناس فيما يتعلق بالعقيدة، وفيما يتعلق بالعبادة، وفيما يتعلق بالمعاملة، وفيما يتعلق أيضا بمظهره وهيئته. من وظائف الإمام أيضا أن يتخول الناس بالموعظة والتعليم، فالناس بحاجة بل في ضرورة إلى من يعظهم ومن يذكرهم بالله عز وجل، لأن القلوب إذا بعدت عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تصدع، فيحتاج الناس إلى من يعظهم ومن يذكرهم، وأعظم واعظ هو كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيعظهم بالقرآن ويبين لهم الأحكام الشرعية من القرآن، وكذلك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من وظائف الإمام أيضا الالتزام بوظيفة الإمامة، فيحرص على أن يلتزم بهذه الوظيفة، أولا أنها قيام بواجب، وثانيا أنها قيام بواجب وكل إليه، وثانيا أنه إذا التزم بالإمامة كان قدوة للناس. ولذلك تجد أن المساجد التي يكون أئمتها ملتزمين بالإمامة تجد أنها أكثر جماعة من غيرها. فعلى الإمام أن يحرص على المواظبة والالتزام، وألا يتغيب عن مسجده إلا لأمر يستدعي التغيب. كذلك أيضا من واجبات الإمام التقيد والالتزام بوقت الإقامة، بحيث لا يغرر بالناس. فبعض الأئمة تارة يتقدم، وتارة يتأخر، وتارة يكون وسطا، وهذا مما قد يحرج كثيرا من المأمومين. فإذا تقدم فات أو فوت على الناس صلاة الجماعة، وإذا تأخر حبس الناس أيضا عن أشغالهم وعما هم فيه من الوظائف. فعليه أن يراعي المأمومين في ذلك، بحيث يحدد وقتا مناسبا، لا يكون وقتا قصيرا بحيث يفوت على الناس صلاة الجماعة، ولا وقتا طويلا أيضا بحيث يحرم الناس من أشغالهم ومما هم فيه أيضا من الوظائف. من واجبات الإمام أيضا إقامة الدروس العلمية في مسجده أو في جامعه، إن تمكن من ذلك بنفسه فليفعل، وإلا فإنه يستضيف من يراه من أهل العلم ومن طلبة العلم، ممن يوثق بدينهم وعقيدتهم وعلمهم ومنهجهم. من وظائف الإمام أيضا أن يحرص على العناية بالمسجد، وأن يتفقد مسجده، وأن يحاسب العمال أو الفراشين الذين يعملون في المسجد، بحيث يهيئ هذا المسجد للمصلين. فيحرص على العناية بنظافة المسجد، والعناية برائحته، والعناية بتهيئته للمصلين، لأنه مسؤول عن ذلك والحكم منوط به. ومن وظائف الإمام أيضا أن يجعل الإمامة طريقا إلى الدعوة إلى الله تعالى، ولا يجعل الإمامة وسيلة لنيل الدنيا، لا يكون قصده من الإمامة أن ينال ما يحصله من هذا العطاء وهذا الراتب، بل يكون قصده من ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يكون إماما للمسلمين. أما من ينوي بإمامته أو يقصد بإمامته أن يحصل ما يعطى من الراتب أو من المكافأة، فهذه نية فاسدة. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلى الإنسان أن لا يكون قصده من الإمامة تحصيل المال. ومن القصد السيء أيضا أن بعض الأئمة ولا سيما في صلاة التراويح في رمضان يشترط ويقول لجماعة المسجد إذا رغبوا أن يصلي بهم صلاة التراويح يقول لا أصلي بكم إلا أن تعطوني كذا وكذا، إن أعطيتموني مثلا 5000 ريال صليت وإلا فلا. وهذا أيضا محرم. ولهذا قال الإمام، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، قال الإمام أحمد رحمه الله أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا، من يصلي خلف هذا الرجل الذي قصد بإمامته وبصلاته الحياة الدنيا؟ فأنت اقصد الآخرة والدنيا تأتيك تبعا، لكن لا تجعل الدنيا وتحصيل المال هو القصد، لأن الإمامة أيها الإخوة الإمامة وظيفة دينية، وظيفة دينية، فأنت تقوم بوظيفة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقام بها خلفاؤه الراشدون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.